بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا في الباب الذي عنون له المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، حيث قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. في حديث أنس الذي سمعناه قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. في قول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، كما بين أهل العلم أن المراد بنفي الإيمان هاهنا هو نفي كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم، المراد بذلك نفي كمال الإيمان الواجب. فإذا من قدم محبة ولده أو والده أو الناس على محبة الله أو على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو متعرض لهذا الوعيد، ألا وهو نفي كمال الإيمان الواجب. هذا أمر. الأمر الآخر، شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية من خلال استقرائه لنصوص الوحيين قرر في كتاب الإيمان أنه لا ينفى الإيمان في نصوص الكتاب والسنة إلا عما يكون فعله واجب، وإما أن يكون إذا كان من المنهيات يكون محرما. فلا يأتي نفي الإيمان عما يكون ماذا؟ عما يكون فعله مستحبا. يعني مثلا لما قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، فأداء الأمانة واجب ولا مستحب؟ واجب. والنصوص يفسر بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا يرد في الإيمان، ويرد كما يقول الشيخ في الصلاة. فلما أتي مثلا النصوص مثلا: لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالشيخ الإسلام من خلال استقرائه يقول: لا تنفى الصلاة ولا ينفى الإيمان إلا عن شيء يكون فعله واجب، وإن كان من التروك يكون هذا الترك يكون من المحرمات. هكذا قال رحمه الله في بداية أو في أول كتاب الإيمان الكبير. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نشير إليه في هذا الحديث تجد أن الشراح يذكرون قصة عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، لما قال: يا رسول الله، إنك أحب الناس إلي إلا من نفسي، فقال سلم: بل من نفسك؟ فقال عمر رضي الله عنه: قال: أنت أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. فالبعض قد يفهم من كلمة الآن يا عمر أن إيمانك صار يعني معتدا به وصار تاما. فالحافظ بن حجر رحمه الله بيّن المعنى لهذا الحديث، وأنما يقوله بعض الشراح أنه عليه السلام قال: الآن يا عمر، أن إيمانك صار معتدا به، أن هذا سوء أدب أو سوء في العبارة. أقرأ عليكم كلام الحافظ وتأملوه. قال الحافظ رحمه الله: قال: فجواب عمر أولا ما قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي إلا من نفسي. قال: فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع، يعني بحسب الطبع أن الإنسان جبل وطبع على حب ماذا؟ على حب نفسه. قال: فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع، ثم تأمل، له عمر رضي الله عنه، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، لكونه السبب في نجاتها من المهلكات، لكونه السبب في نجاتها من المهلكات. فأخبر بمقتضاه الاختيار، اللي هو الجواب الثاني، لما قال: أنت أحب إلي من نفسي. قال: ولذلك حصل الجواب بقوله عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب، الآن عرفت فنطقت بما يجب. وأما تقرير بعض الشراح الآن صار إيمانك معتدا به ففيه سوء أدب في العبارة، كذا قال رحمه الله في الفتح المجلد 11 صفحة 28 و500. المقصود أن عمر لما قال: أنت أحب إلي إلا من نفسي، هذا جاء إيش؟ بحسب الطبع،
النفوس جبلت على يعني الإنسان جبل على الحب نفسه، لكن لما قال سلم بل من نفسك، عند ابن عمر أعمل يعني فكره واستدلاله وعرف أن هذه النفس التي يحبها أن ذاته إنما حصل لها النجاة والسلامة بسبب ماذا؟ بسبب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فعندئذ أجاب بما يقتضيه الاختيار والاستدلال عندما قال يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا أن نشير يعني استكمالا لأصل الموضوع، ألا وهو سبقا قلنا في آخر درس أن محبة الله التي هي من الفرائض وهي آكد وأهم أعمال القلوب هي التي يقال عنها أنها محبة التأله، محبة العبادة. هذه المحبة التي لا تنفك عن الخضوع والذل، هذه المحبة هي أجل العبادات القلبية وآكدها، وهي بمنزلة الرأس من الجسد. وإذا تقرر ذلك فمن أحب غير الله كمحبة الله فهذا شرك أكبر يخرج من ملة، كما جاء في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن اتضح لك الآن أن محبة الله هذه من الفرائض ومن أعظم أركان التوحيد ومن الأصول التي تبنى عليها العبادة، ألا هي محبة الله تعالى وحده لا شريك له. فمن أحب مخلوقا كمحبته لله، ما معنى كمحبة الله؟ أي أن يحب هذا المخلوق محبة فيها تأله وفيها تذلل وفيها عبادة، فهذا شرك أكبر مخرج منه، كما هو دل عليه آيات من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه المحبة الشركية. فلما نقولك ما المحبة الشركية التي تخرج من الملة، أن تقول أن يحب الشخص مخلوقا كمحبته لله. نعم. ومحبة الله كما عرفنا محبة تأله وتعبد وتذلل. هنا انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الشخص محبا لله سبحانه وتعالى، لكن بسبب ضعف هذه المحبة وغلبة الهوى وغلبة حب الناس يقدم محبة هواه على محبة الله، أو يقدم محبة الزوجة أو محبة زوجه على محبة الله. فهنا من قدم محبة المخلوق على محبة الله فهذا هو متعرض للوعيد الذي مر بنا في الآية الكريمة السابقة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، فمن قدم هذه المحبوبات الثمانية أو بعضها على محبة الله ورسوله فهو متعرض للوعيد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يأتي الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم شيئا من هذه المحبوبات الثمانية أو عداها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو متعرض للوعيد، وهذا ينافي كمال التوحيد وينافي كمال الإيمان الواجب، وهو موضوع حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الحالة الثالثة في ما يتعلق محبة ليس من العلماء المحبة الجبلية. المحبة الجبلية هذه لا محذور فيها، كل إنسان مثلا يحب الحلوى أو يحب مثلا الطعام أو يكون مثلا محبا لأبيه محبة احترام أو يحب ابنه محبة شفقة أو كما يقولون محبة أصحاب الصنعة الواحدة، تجد أن أصحاب الصنعة الواحدة بينهم تجانس وألفة، فتجد بين المعلمين ألفة والطلاب ألفة والصناع إلى آخره. فهذه المحبة الجبلية أو كما يسمى المحبة المشتركة هذه مباحة ما لم تفضي إلى ماذا؟ إلى ترك واجب أو فعل محرم. بعدها ننتقل إلى حديث أنس الآخر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هنا للإيمان حلاوة، وهذا واضح من خلال هذا الحديث لما قال سلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وكما قال الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري يقول: إنما يجد القلب حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه، إذا سلم من إيش؟ من أسقام وأدواء وأمراض القلوب. فالشخص إذا يعني سلم قلبه من الآفات عندئذ تجد ماذا؟ يجد حلاوة الإيمان ويستحل الإيمان. لكن الشخص إذا استحل المعاصي، فاستحلاء المعاصي والتلذذ بها وبفعلها لا شك أن هذا ينافي ماذا؟ ينافي الإيمان، ينافي كمال الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فكون استحل هذه المعصية، استحل هذه القدرات، إنما كان ذلك بسبب ماذا؟ فساد في القلب. وإلا لو كان قلبه صحيحا، ولو كان القلب عامرا بمحبة الله لما استحلى هذه القاذرات وتلك الفواحش. طبعا في هذا الحديث كما يقرر العلم أن الله تعالى يعني لما قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سوى، أن الله تعالى يعني يحب سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو المحبوب ومن أسمائه الودود، فالله تعالى يعني يحبه أهل الإيمان. وكذا أيضا في المقابل الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، قال تعالى: يحبهم ويحبونه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الودود، والودود قد يكون اسم فاعل أي المحب، فالله تعالى يحب المؤمنين، وقد يكون الودود اسم مفعول فيكون هو سبحانه وتعالى المحبوب سبحانه وتعالى. طيب نتجاوز هذه المسألة. هنا قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني مما يعني سوى الله وسوى الرسول، محبة الولد والزوجة ونحو ذلك. هنا فائدة على يعني من باب التنبيه ذكر الشراح، هنا قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجاء هذا الضمير يعني الذي هو المراد به الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يشكل هذا مع ما جاء في الحديث الخطيب لما قال ذاك الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، لأنه قال: ومن يعصهما، جاء بهذه التثنية. والجواب الجمع بين الحديثين كما بينها البيضاوي ونقلها شراح كتاب التوحيد، أن قوله في هذا الحديث حديث الباب: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن المراد من ذلك مجموعهما. نعم، فحلاوة الإيمان لا تتحقق إلا بماذا؟ أن يقدم محبة الله ورسوله على ما هو سواهما. فجاء التعبير هنا مما سواهما بأن المعتبر حتى تحصل هذه العلامة وهذه الخصلة لا بد منهما معا. يعني لو أن شخص مثلا يعني أخذ مثلا أن يكون الله أحب إليه مما سواه، هذا ليس كافيا، لا بد إيش؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالمقصود أن هذه الخصلة لا تتحقق إلا بمجموع محبة الله ورسوله. أما حديث لما قال الخطيب: ومن يعصهما فقد غوى، فقال عليه السلام: بئس الخطيب أنت، فجاء ذلك يعني الذم في قوله ومن يعصهما، لأن هذه عبارة بهذا الإطلاق توهم ماذا؟ أن الغواية إنما تتحقق إيش؟ بمجموع العصيانين، بمجموع عصيان الله ورسوله. وهل الأمر كذلك؟ نعم، يعني هنا الآن لما قال ومن يعصهما فقد غوى، يعني قد يتوهم من هالعبارة أن الغواية إنما تتحقق إذا عصى الله ورسوله معا، وأن إذا عصى الله فقط أنه لا تتحقق له الغواية أو لا تقع عليه الغواية. هل الأمر كذلك؟ هذا موجب أن الخطيب وقع في هذا الإشكال. فالغواية متحققة بمعصية الله تعالى وحده، ومتحققة إيش؟ بمعصية الرسول وحده عليه الصلاة والسلام. طيب هنا قال: ثلاث من كن فيه وجد. هنا هذا الوجد الإيماني، هذا الوجد الشرعي، وليس مواجد الصوفية المبنية على الابتداع ومبنية على الإحداث في دين الله. إذا أردنا الوجد الإيماني الشرعي فهو في هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فإذن عندنا وجد شرعي إيماني جاء في حديث أنس، وعندنا وجد بدعي موجود عند الصوفية المبني على أذواقهم وعلى الإحداث والتعبد المحدث، وأيضا عندنا ذوق إيماني شرعي كما في حديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول نبيه، هذا ذوق إيماني شرعي. وعندنا أذواق الصوفية المبنية أيضا على الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. تأتي الخصلة الثانية لما قال عليه السلام أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، هذا سبق المرء بنا أن الحب في الله والبغض في الله متفرع عن ماذا؟ عن حب الله. فالخصلة الأولى هي الأصل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ثم يتفرع عن ذلك ماذا؟ يتفرع عن ذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، فهذا متفرع عن حب الله ومكمل لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي دفع الضد، يعني لاحظ الآن عندك حب الرسول والأصل يتفرع عنه الحب في الله، وأيضا لا بد من إيش؟ من دفع الضد، وهو أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذى في النار. يعود كما هو عندكم، يعني قد تكون على ظاهرها، قد تكون على ظاهرها بمعنى أنه كان إيش؟ من قبل كان كافرا ثم أسلم وآمن، فهو يكره هذا الكفر الذي كان عليه من قبل كما يكره أن يقذف في النار، هذا معنى. وقد يطلق هنا العود يراد به الصيرورة، وهذا يرد في لغة العرب، أن يكره أن يعود أي إيش؟ أن يصير هنا. يبقى عندنا الكلام هنا لما قال عليه الصلاة والسلام أن يكره أن يعود في الكفر، يعني هنا كراهية الكفر لا شك أنها من الفرائض، أن الإنسان يكره الكفر وما يتفرع عن الكفر من الفسوق والعصيان، هذا أمر يعني أمر متعين. لكن ما القدر الواجب في هذا؟ الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري، الحافظ بن رجب أشار إلى شيء من تحقيق المسألة، أقرأ عليكم عبارته. قال الحافظ بن رجب: وأعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك وأن يتباعد منه جهده حسب جهده، ويعزم على ألا يلابس شيئا منه. إذن هذا هو القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان، أن ينفر منه وأن يتباعد منه حسب جهده وطاقته، والثالث ويعزم على أن لا يلابس شيئا منه. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله، ذكر الحافظ بن رجب في الفتح الباري الجزء الأول صفحة 53. يبقى معنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. أحب في الله أحب أهل الإيمان، وأبغض في الله أبغض أهل الكفر والشرك. ثم لاحظ ماذا قال ابن عباس، قال: ووالى في الله وعاد في الله. هنا أيها الفضلاء، لما قال ووالى في الله وعاد في الله، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ومن قبل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عدهاب صاحب تيسير العزيز الحميد، قرروا في هذا المقام أن الحب والبغض هو الأصل. والحب الذي نتحدث عنه هو حب في الله، يتفرع عنه أو من لوازمه الولاء، والبغض في الله يتفرع عنه وإن شئت قل من لازمه البراء. إذن الحب والبغض أمران قلبيان، أمران قلبيان. فالحب له لازم، ما لازمه؟ لازمه الولاء، والولاء هذا إيش؟ يكون أمرا ظاهرا، يكون باللسان، يكون بالعمل. والبغض أيضا هو أمر قلبي، هذا الأمر القلبي له لازم لا ينفك عنه، هذا اللازم هو البراء، وهذا البراء يكون بماذا؟ بالأعمال الظاهرة من اللسان والجوارح. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها الإخوة. فلما تأتي تقول أنا أحب المؤمنين، هذا أمر قلبي، لكن هذا الأمر القلبي لابد أن يظهر على جوارح، يظهر من خلال ماذا؟ الحقوق الإيمانية التي ينبغي أن تؤدى لها الإيمان من جهة نصرة أهل الإيمان وأهل الإسلام سواء كانوا مظلومين أو ظالمين بأن يرد ظلمهم بالنصيحة لهم، بعيادة مريضهم، بتشيع ميتهم، بالإحسان إلى فقيرهم، الحقوق التي جاءت بها الحديث. أما واحد يقول أنا أحب المؤمنين ثم تجده يعني عديم المشاعر الإيمانية ولا يحزن لمصاب المسلمين ولا يفرح لما يفرح له الإيمان، هذا ينبع عن ماذا؟ عن أن حبه في الله لأهل الإيمان إما ضعيف وإما معدوم. كذا أيضا لما شخص يقول أنا أبغض أعداء الله، البغض الله، أبغض الكفرة، أبغض اليهود النصارى، هذا البغض القلبي لابد أن يظهر على جوارح، يظهر من خلال عدم التشبه بهم، من خلال مفارقة ديارهم غير مأسوف عليهم، من خلال صور البراءة التي يعني جاءت في القرآن، من خلال أن لا يبتليهم بالسلام ونحو ذلك. هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا. والقضية أيها الفضلاء يعني متسقة وبينة وراسخة من خلال تقرير الإيمان عندنا أهل السنة. فالإيمان كما هو معلوم وكما مر بنا كثيرا قوله وعمل، والإيمان له ظاهر وباطن. وكما قلنا في الدرس الماضي ما قاله شيخ الإسلام وعبارة متينة ومحررة لما قال من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه إشكالات كثيرة. فالإيمان له ظاهر وباطن، الباطن اللي هو في القلب سواء من جهة التصديق ولا من جهة عمل القلب، هذا الباطن، والظاهر اللي هو قول اللسان وأعمال الجوارح الكثيرة المتعددة. كذا أيضا هنا الحب والبغض، فالحب في الله والبغض في الله هو إيمان ليس كذلك، بل هو أوثق ورى الإيمان. هذا الحب في الله والبغض في الله هو في القلب لكنه لوازم، له لوازم، نعم لوازم، هذه اللوازم لابد أن تكون ظاهرة. نعم. فأما واحد يقول لك أنا أحب المؤمنين ثم تجده لا يفعل شيء من الحقوق الإيمانية، أبدا، هذا أبو هذا أمر إخوان فطري. الآن تجد الشخص لما يقول أنا أحب المال والنفوس جبره على ذلك، هذه المحبة القلبية تجده يتحرك من أجل ماله ويذهب ويغدو ويروح ويتحمل، هذا ما ينبغي أن يذكر. فالمقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الحب في الله والبغض في الله ولوازم ذلك من جهة الولاء والبراء. ثم قال رضي الله عنه قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني الشخص لا يحصل له هذا الوعد وهذه الحفاوة وهذه المنزلة أن ينال ولاية الله إلا بهذه الأمور الأربعة. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، إذا أردت أن يتولاك الله، إيش معنى يتولاك الله؟ يعني يحبك وينصرك، هذا هو الولاية. الولاية هنا التي بالفتح، الولاية هي المحبة والنصرة. فمن أراد أن يحصل له هذا الأمر، أن يحصل له محبة الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى ينصره ويوفقه ويسدده، عليه بما سمعنا. وهذا كلام ابن عباس يعني يدل عليه حديث الولي، حديث الولي والذي جاء فيه في قوله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. ثم قال ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، أيضا كذلك لن يجد الشخص طعم الإيمان إلا بهذه الأمور، وهذا أيضا مر بنا في حديث أنس السابق والذي قبله. ثم قال لاحظ ابن عباس درايته بحال أهل زمانه، قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. في هذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من مسائله، قال فهم الصحابي للواقع، فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. فهذا الداء العضال قد أصيبت به الأمة في عهد مبكر، ماذا؟ أن صارت المؤاخاة والعلاقات والصلات من أجل إيش؟ الدنيا. ثم قال ابن عباس هذه العبارة المؤثرة البليغة، قال ولذلك لا يجدي على أهلي شيئا. يا إخوان، العلاقات والصلات والروابط التي ما هي لله سبحانه وتعالى وليست هي روابط إيمانية، هذه مآلها إلى ماذا؟ إلى الخسران. مآلها إلى العداوة، مآلها إلى العداوة، مثل ما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم جاء أثر ابن عباس وجاء عن مجاهد: وتقطعت بهم الأسباب، قالوا المودات، بعضهم قال الصلات التي لغير الله عز وجل. دائما أيها الفضلاء، الشيء الذي لله هو الذي يبقى، فالأخوة الإيمانية يبتغى بها وجه الله. أن تحب فلان لأنه رجل صالح، لأنه مؤمن، لأنه تقي، لأنه من يعني يدعو إلى دين الله، وتبغض فلان لأنه كافر ولأنه فاجر، وتبغض الفاجر على قدر فجوره، لأن هذا أيضا ملحظ ينبغي أن نشير إليه. نعم، نحن لما نبغض الفسقة والفجرة نبغضهم على قدر معصيتهم، وفي نفس الوقت أيضا لهم حق الولاء والمحبة بقدر طاعتهم. المقصود أن هذا الحب والبغض والولاء والبراء ما دام أنه لله وفي الله، هذا الذي يبقى ويدوم، لأنه يراد به وجه الله، والذي يراد به وجه الله يعني يستمر. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الربيع بن خثيم: كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل. فهذه الروابط التي ليست لله روابط قومية، روابط وطنية، روابط تسمونها إنسانية، إلى آخر القائمة الطويلة من الروابط التي من قبل ومن بعد وما قد يحصل فيما يستقبل، هذه الروابط ما لم تكن في الله ولله فهذه كما سمعنا: وتقطعت بهم الأسباب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 15 صفحة 28 و100، قال: والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم. قال طاووس رحمه الله تلميذ ابن عباس: قال طاووس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقل، أي عن عداوة، إلى آخر كلامه رحمه الله. الأمر الآخر يعني هذه الصلات التي ليست لله، هذه قد تفضي بالشخص إلى ما هو أشنع. نحن قلنا أيها الفضلاء أن الحب في الله والبغض في الله متفرع عن ماذا؟ عن حب الله ورسوله. أيضا هذا الحب الفاسد، كون الشخص يحب فلان لأجل حظوظ دنيوية، لأجل شهوات، لأجل هذا المتاع الزائل، هذه العلاقات التي حذر منها ابن عباس وهي من الصلات التي ليست لله وتنقلب على أصحابها عداوة، هذه الصلات قد تفضي بالشخص شيئا فشيئا إلى أن يقع في الشرك الأكبر المخرج من الله. نعم، هذه الصلات التي ليست لله هي معاصي، لكن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر كما قرر ذلك أهل العلم. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام في تقرير هذه المسألة، قال رحمه الله في كتاب الإيمان: فإن المتحبين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب، فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله، يعني من أجل محبة صاحبه يتبعه إيش ولو إيش في معصية الله ورسوله. قال: فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا كلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير في صفحة 70. طيب، ننتقل الباب الذي يليه. هذا الباب كما تلاحظون يتعلق بالخوف من الله سبحانه وتعالى، والمؤلف عقد هذا الباب من أجل أن يقرر وجوب تعلق الخوف بالله تعالى وحده لا شريك له، والنهي عن التعلق بالمخلوقين، وبيان أن التوحيد لا يتحقق للعبد إلا بالخوف منه سبحانه وتعالى. والخوف الذي هو عبادة ويعد من العبادات ومن الفرائض، هو الذي يسميه العلماء خوف السر، خوف السر، شيء يتعلق بالسر بالباطن، أو أحيانا يسمونه خوف التأله. فسواء قلنا أنه خوف السر أو خوف التأله أو خوف يتعلق بالباطن، فهذا الخوف هو عبادة. يعني فتجد أن المؤمن وإن خلى وابتعد عن الناس، فلو جاء الشيطان وزين له المعاصي تجد أنه يخاف الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الخوف الذي يكون توحيدا، خوف التأله، خوف السر، هذا هو عبادة لله عز وجل. وهذا الخوف الذي هو خوف السر لا ينفك عن إيش؟ عن تعظيم وعن تذلل لله عز وجل. إذا تقرر هذا الخوف الذي هو خوف الله سبحانه وتعالى، يأتي الكلام عن قضية الخوف المحمود، ما ضابطه؟ الواجب لا شك أن نخاف الله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف الآيات في ذلك، قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فشيخ الإسلام رحمه الله كما نقل ابن القيم في مدارج السالكين قال: الخوف المحمود المطلوب هو ما حجزك عن محارم الله، ما حجزك عن محارم الله. ثم قال: وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه، لأنه قد يوقع إيش؟ في اليأس والقنوط من رحمة الله. قال: الخوف ما حجزك عن محارم الله. هكذا قاله شيخ الإسلام فيما نقله ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 94 و300. لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله له كتاب مفرد بعنوان التخوف من النار، أعاذنا الله منها، في مقدمة الكتاب، في مقدمة الكتاب ذكر الضابط. فكلام الحافظ ابن رجب أكثر بسطا. أقرأ عليكم كلام الحافظ ابن رجب لأهميته. قال رحمه الله: والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا محمودا. وإن تزايد على ذلك بأن أورث يعني الخوف مرضا أو موتا أو هما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله لم يكن ذلك محمودا. انتهى كلام رحمه الله في أول كتاب التخويف منها. خلاصة كلامه رحمه الله يقول: كون الخوف القدر الواجب، الخوف مثل ما قال شيخ الإسلام، يعني أن يكون هذا الخوف من الله باعثا على إيش؟ على فعل الواجب وترك المحرم. إن ارتقى بك الخوف من الله إلى ماذا؟ إلى أن تفعل المستحبات وأن تنقبض وتترك دقائق المكروهات وتكف عن التبسط في فضول المباحات، فهذا يعد إيش؟ فضلا محمودا مستحبا. لكن إن أورث الخوف من الله تعالى، أورث الشخص مرضا أو يعني كما قال عندك موتا، فعلا أن بعض الصالحين يعني اشتد خوفهم من الله حتى ماتوا، أو بعضهم مرض، أو بعضهم كان يخوفت عليه ولا ينوم الليل كله، كما ذكر ابن رجب عن بعض الصالحين عليهم رحمة الله. إذا أورث موتا أو انقطاعا أو مرضا، فيعني هذا الانقطاع قد يقطع العبد عن اكتساب الفضائل، فهذا يكون وإيش؟ لا يكون محمودا وإنما يكون مذموما. هذا خلاصة كلامه رحمه الله. طيب، انتهينا من الكلام عن الخوف الذي هو عبادة، أنه خوف تأله وتعظيم، وأن الشخص يخشى الله تعالى ويراقبه في السر والعلن. ننتقل إلى ما يضاد ذلك. هنا يأتي لما يتقرر عندك خوف التأله، فهذا خوف التأله، خوف السر الذي لا ينفك عن تعظيم وإجلال، هذا لله سبحانه وتعالى. إذا صرف لغيره صار شركا. يعني شخص أعوذ بالله يخاف من صاحب الضريح، من صاحب القبر، وتجده مثلا في بلد وصاحب الضريح بينه وبينه يعني مسافات شاسعة، فتجده يخاف من صاحب الضريح، يظن من صاحب الضريح هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر. هذا الخوف اللي هو خوف السر وخوف التألف صرفه إيش إلى هذا، لهذا لصاحب الضريح. وهذا تجده موجود للأسف الشديد في واقع المسلمين. يعني تجد بعضهم لما يأتي مثل قضية هذه الأوثان وهذه الأضرحة المشيدة ويراد هدمها، عندئذ تجد إيش يعني نسأل العافية تبلغ إيش يعني أرواحهم الحقوق، يقولون لو هدمنا هذه الأضرحة لا إيش لا انتقل من الأولياء. ولهذا مثل الشيخ مصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما هدم يعني قبة قبر زيد، البناء الذي على قبر زيد بن الخطاب في جبيلة، يعني ظن الجهلة والدهماء أنه إيش سيصيبه سوء، فأصبح الشيخ وهو في أحسن حال. كذلك أيضا شيخ الإسلام بن تيمية من قبل قد ألف تلميذه أو خادمه إبراهيم الغياني فصلا في الأصنام والأوثان التي كسرها بن تيمية. نعم، فكان يظنون أن ابن تيمية إذا أراد أن يعني لما عزم على مثلا إزالة العمود المخلق ونحو ذلك من الوثنية التي كانت موجودة في الشام، كانوا يظنون أن ابن تيمية سيصيب الهلاك في نعم، ويصبح هؤلاء العلماء على أحسن حال وأتم شأن. فالمقصود أن هذا تجده خوف السر، وأن هؤلاء يعني قد يضرونك، تجد موجود للأسف في واقع المسلمين في القديم والحديث. وابن غنام رحمه الله الذي أرخ لهذه الدعوة المباركة ذكر مثلا كيف أنه مثلا في مكة أو في جدة قبيل الدعوة، كيف أنه مثلا الشخص مثلا قد تجده يعتدي أو يتعدى على أموال الناس، ثم تجده ماذا حتى يعني لا يعني يؤخذ منه هذه المظلمة، هذا المعتدي المجرم ماذا يفعل حتى يسلم من هذه المطالب، يذهب ويلجأ ويعتصم إيش بهذه المعابد الوثنية. فعندئذ إيش لما يلتجئ إليها تجد هؤلاء لا يجرؤون على ماذا، على أن يخرجوه من عند هذا الوثن وهذا المعبد. لكن كما يقول ابن غنام لو أن هذا المعتدي تعلق بأستار الكعبة لما سحبوه، لاحظ فليس ثمة تعظيم لبيت الله، وإنما صار تعظيم إيش لهؤلاء الأوثان وتلك الأضرحة. والأمثلة في هذا كثيرة ذكرها ابن غنام رحمه الله في تاريخه روضة الأفكار. على كل يعني حتى تكون الصورة أوضح في موضوع خوف السر أو التأله الذي يكون شركا أكبر، يعني كان يخاف أن هذا الولي أو هذا الميت أنه يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل. طيب انتهينا من خوف السر، يأتي ما هو دون ذلك، وهو أن الشخص تجده عنده خوف الله، لكن يغلب بسبب ضعف هذا الخوف يغلب عليه خوف الناس، فتجد مثلا قد يتعين عليه الأمر معروفا عن المنكر في أحوال وفي أحوال، فتجده يخاف الناس فيقدم خوف المخلوق المسكين العاجز الحقير الضعيف على الخوف من الله تعالى المالك القدير. فكل إنسان يقدم خوف المخلوق على خوف الله في شيء يتعلق بفعل الواجبات أو ترك المحرمات، فهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا قد وقع فيه الكثير منا فمستقل ومستكثر، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. يأتي الثالث هو الخوف الجبلي، يعني الخوف الطبعي، كل إنسان يخاف السبع يخاف العدو، فهذا لا محذور في هذا الخوف الجبلي، كون إنسان يخاف مثلا الأسد ولا يخاف مثلا الغرق أو يخاف الحريق. لكن كما قال الشيخ السعد رحمه الله هذا الخوف الجبلي الطبيعي إذا انعقدت أسبابه، ركب الشخص البحر اضطربت الأمواج، فكون إنسان يخاف هذا الخوف الجبلي لا محذور فيه، فهذا الخوف الجبلي الطبيعي لا محذور فيه إذا انعقدت أسبابه. أما إذا ما انعقدت أسبابه فهو مجرد وهم وجبن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله تعالى من الجبن كما ثبت في ذلك الحديث. إذن يمكن يعني أن نصيغ الكلام هذا السابق من جهة الحكم المسألة، يمكن أن يقال أن الخوف قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا وقد يكون مباحا. الخوف المشروع ألا وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، خوف التأله والتعبد. ويدخل في هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى خوف الوعيد وخوف النار أعاذنا الله منها. ثم يأتي الخوف الممنوع. الخوف الممنوع كما سبق مر بنا على قسم ولا على قسمين؟ على قسمين. فعندك الخوف الشركي وهو أن يخاف من المخلوق كخوف من الله، أن يصرف له خوف التأله وخوف السر خوف الباطن، وقد يكون يعني محرما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يقدم خوف المخلوق على الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف المباح الخوف إيش؟ الجبلي الطبعي فيما انعقدت أسبابه. طيب نأتي الآية الكريمة التي عنونا لها المؤلف، قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. لعلماء التفسير لهم قولان في معنى الآية إنما ذلكم، الذي عليه الجمهور معنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه. وإن شئت فقل هنا مفعول أول محذوف، يلاحظنا الفاعل هنا من؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف، من الفاعل؟ نعم الفاعل الشيطان أعاذنا الله منه. فهنا يعني تقدير الكلام يخوف الشيطان أهل الإيمان أولياء الشيطان. فلاحظ الآن الشيطان يخوف من؟ يخوف أهل الإيمان. بماذا؟ بمن؟ نعم بأولياء الشيطان. واضح الآن؟ فإن شئت قل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، المراد إيش؟ يخوفكم بأولياءه. نعم هذا قد تكون جملة أوضح. نعم ولا الأصل كما ذكر شيخ الإسلام أنهم حذفوا المفعول الأول. واضح الآن؟ التخويف ينصب مفعولين، ولا التقدير إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني أن الشيطان يخوف أهل الإيمان أولياءه. يقول شيخ الإسلام معنى الآية الكريمة أي يخوفكم بأوليائه، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور وأهل اللغة، فيحذفون المفعول الأول. وش المفعول الأول قلنا؟ المفعول الأول أهل الإيمان، وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا، والآية نزلت بسبب تخويفه من الكفار، هكذا في مجموع الفتاوى الأول 56. يعني أنت الآن لما تنظر، وهذا مما يعني يعتني به السلف والمحققون، أنك لما تريد أن تعرف معنى الآية انظر إلى ماذا؟ إلى السياق، انظر إلى السياق السباق، انظر ما قبله. فهذه الآية جاء قبلها يعني بآيتين، قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الآية، فأنت لما تنظر الآيتين التي لما تنظر إلى الآيتين اللتين قبل آية الباب عرفت أن الآية إنما جاءت بالكلام عن ماذا؟ عن أن الشيطان خوف من؟ الشيطان يخوف أهل الإيمان بإيش؟ بأوليائه من إيش؟ من المشركين، من مشركي مكة كما جاءت في سبب النزول. القول الثاني أن المراد إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه يعني أن الشيطان إنما يقع تخويفه على أوليائه من المشركين والمنافقين. وعلى كل هذا القول الثاني كما أيضا نبه الشيخ الإسلام هو قول صحيح، لكن أيهما يعني أرجح والذي عليه الجمهور هو ما سمعنا، وهذا الذي يقتضيه سياق الآيات الكريمات. ووجه إرادة هذه الآية ضمن كتاب التوحيد ظاهر، فهنا الآية جاءت في مقام التحذير والذم، لأنه بعدها قال تعالى: فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمقصود أن خوف الله هو شرط في الإيمان كما هو ظاهر الآية الكريمة، وأن الذي يخاف من أولياء الشيطان إنما ذلك من الشيطان، وهو مذموم بهذا المسلك. الآية التي تليها قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إذن الآية الكريمة واضحة، لاحظنا إنما تفيد الحصر، ومن أهم وآكد وأجل صفات المؤمنين المذكورين قال ولم يخش إلا الله، لاحظ الحصر ولم يخش إلا الله. فالخشية والخوف، خوف التألف، إنما هو لله تعالى وحده ولأجله، ولم يخش إلا الله. هنا قال أهل العلم أن الخشية أخص من إيش؟ من الخوف، لأن الخشية يعني يقترن بها العلم. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، المقصود أن الخشية أخص من مطلق الخوف. أيضا من باب الفائدة التي نشير إليها في هذه العجالة، هناك عبارة موجودة عند العامة في مجتمعات المسلمين، وأيضا نبه عليها شيخ الإسلام من قبل، وهي أن بعض العامة حين يقول كيش الذي لا يخاف الله خف منه، أو يقول الذي لا يخاف الله يخاف منه. فشيخ الإسلام بيّن هذا كلام فاسد، بل هو كلام ساقط. الذي لا يخاف الله تعالى هذا أحقر من إيش؟ من أن يخاف منه. يقول شيخ الإسلام وبعض الناس يقول يا ربي إني أخافك وأخاف من لا يخافك، فهذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا، فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، أذل من إيش؟ من أن يخاف منه. وإذا قيل قد يؤذيني، قد يقول أحد هذا الشخص الذي لا يخاف الله قد يؤذيني، قال وإذا قيل قد يؤذيني قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له، وإنما يسلط على العبد بذنوبه. فكل سنة يقول والله أنا أخاف فلان لأنه يؤذيني، فلاحظ ما تسلط عليك هذا بالأذى إلا بسبب إيش؟ إلا بسبب ذنبك. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى الأول 58. وفي هذا المقام لما شكى بعضهم إلى الإمام أحمد أنه يخاف بعض الولاة، قال أحمد عبارة الجميلة، قال لو صححت خوفك ما خفت أحدا. يقول لو صح خوفك من الله سبحانه وتعالى ما خفت أحدا. والله المستعان. قول عز وجل في 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 في, في, في الوعد الكريم لمن جاءت هذه صفاتهم إنما يعمل سيد القال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، ذكر الشراح مقاتل بن عباس أن عسى من الله واجبة، يعني أنها متحققة. في الآية الثالثة قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية جاءت في مقام الذم لهذا الصنف، صنف من الناس يقولون آمنا بالله لكن إذا أوذي في الله، أوذي وامتحن دين عز وجل، جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل يعني صير فتنة الناس كعذاب الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن هذا الصنف الذي ذكر في هذه الآية في مقام الذم تجد يخاف من هؤلاء، يخاف من هؤلاء فتنة الناس، يخاف من هؤلاء كخوفه من الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهو جعل إيذاءهم، جعل إيذاءهم كعذاب الله. ولا شك أنت لما تنظر إلى عذاب الله أعاذنا الله منه وأذى الناس ما في مقارنة، فكل إنسان أعوذ بالله يقدم خوف أذى الناس على الخوف من عذاب الله، هذا ينبع عن إيش؟ عن ضعف إيمان وركون إلى العاجلة، وركون إلى الدنيا الفانية. ولهذا قال بعض الشراح قالوا الخوف من الناس، أي نعم هنا الآن في هذا الصنف، أنه الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله، فهذا من جملة الخوف من غير الله. إذن الآية تتحدث عن ماذا؟ عن صنف من الناس أخلوا ووقع منهم هذا الخلل الظاهر في الخوف من الله عز وجل. ما الخلل الذي عندهم؟ أنهم ماذا؟ قدموا الفرار من أذى الناس، قدموا ذلك على إيش؟ على الفرار من عذاب الله. فعندك الآن العبد يخاف من عذاب الله وكون الناس عندهم أذى، فلا تقدم خوف الأذى من الناس على إيش؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله قال فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب. يأتي معنا حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ذكر الحديث فيه ضعف، نعم، لكن كما قال بعض الشراح وإن كان بإسناده ضعف لكن من جهة معناه فمعناه صحيح ويشهد له أدلة. في هذا الأثر قال إن من ضعف اليقين، من ضعف اليقين المراد باليقين هنا الإيمان، من ضعف اليقين أي الإيمان. وابن مسعود رضي الله عنه يقول اليقين الإيمان كله، يقول اليقين هو الإيمان كله. وما معنى قول مسعود لما يقول اليقين الإيمان كله؟ معنى كلامه كما بين الحافظ ابن رجب معنى أن أصل الإيمان هو ماذا؟ أصل الإيمان والتصديق. لا يظن ظان أن ابن مسعود يعني يخرج العمل، لا، لكن المراد أن أصل الإيمان مبني على ماذا؟ مبني على التصديق، على عفوا على اليقين. الله تعالى قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهذا المقصود لما قال أن اليقين هو الإيمان كله، أي أن أصل الإيمان هو اليقين. كذا قال الحافظ ابن رجب في الفتح في الجزء الأول صفحة 14، قال وإنما مراده ابن مسعود أن اليقين أصل الإيمان كله. الشاهد في هذا الأثر لما جاء في الأثر أن ترضي الناس بسخط الله، فهذا من ضعف الإيمان، من ضعف اليقين. فهو الآن لما يرضي الناس بسخط الله لأنه إيش قدم؟ إيش خوف المخلوق، وقدم مداهنتهم ومحبتهم على إيش؟ على الخوف من الله عز وجل. أن ترضي الناس بسخط الله قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم. المقصود أن تقديم مرضات المخلوق على مرضات الله باعثها ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولا شك لو كان القلب عامرا بتعظيم الله وإجلاله وخشيته لما قدم مرضات هذا المخلوق المسكين على مرضات الرب سبحانه وتعالى. أن تحمدهم على رزق الله يعني يكون الله تعالى أنعم عليك بالنعم فتسند النعم المخلوقين، هذا من ضعف اليقين. الله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، سيأتي بعض الأبواب في هذا الباب. قد يقول قائل طيب هذا المخلوق هو الذي كان سببا في هذه النعمة ليس كذلك؟ فيقال هذا المخلوق يشكر ويدعى له، لكن أيضا هذا المخلوق الذي كان سببا في هذه النعمة من الذي حركه ومن الذي دفعه ومن الذي قدر ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام يقول فالله تعالى هو المعطي حقيقة وهو الذي حرك قلب فلان من أجل إيش؟ أن يعطيك، هو الذي حرك قلب فلان من أجل إيش؟ أن يحسن إليه، فصار الأمر لله تعالى أولا وأخيرا. ثم في قوله أن تدمهم على ما لم يؤتك الله، يعني كل إنسان أيضا يشتغل بملامة الناس أن تذمهم، يعني كون هذا الرزق ما جاءك وما حصلك، فكل إنسان ينشغل وينهمك في ذم الناس وملامتهم هذا من ضعف اليقين. يعني ينبغي العبد أن يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. ويؤكد دائما أيها الفضلاء أن الإنسان يتعلق بالله، أن طلب الرزق من عند الله، إن حرم شيئا من ذلك فهذا أمر له سبحانه وتعالى. فلا يشتغل الإنسان يعيش بمذمة الناس، وإنما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لا من جهة طلب الرزق ولا من جهة مرضات الله تعالى، همه أن يرضي الله تعالى. سخط الناس رضوا هذا لا يهمه، أي همه وغايته ومقصود أن يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في قضية ماذا؟ في قضية المدح، لا تلتفت إلى مدح الناس، ينبغي لنا يا إخوان أن نجاهد أنفسنا. والنفوس لا شك نحن بشر يعترينا من الضعف ما يعترينا، ونركن ونستروح، يكون هناك استرواح للمدح. لك على الإنسان أن يهتم ويحرص على مراقبة الله، ويتذكر أنه واقف بين يدي العزل، وأن المدح حقيقة هو الذي يأتي من عند الله. لما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مدحي زين وذمي شين، قال عليه الصلاة والسلام ذاك الله. فالمدح الذي ينبغي أن تصب النفوس إليه وتهفو القلوب إليه هو مدح الله تعالى. ذمك الناس قالوا فيك كيت وكيت، المهم هو مدح الله وثناؤه، ويقينا أن من الله تعالى أحبه وأثنى عليه ومدحه فالعاقبة له لأن الله تعالى يقول ولا عاقبة للمتقين. في رواية قال عليه الصلاة والسلام ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فالأمر بالله تعالى، يعني كل إنسان همه يرضي الناس من أجل يحصل متاعا أو جاها أو نحو ذلك، قال عليه السلام لم يغنوا عنه من الله شيئا. النفع والضر بيد الله، والمدح والذم بيده سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. الرواية الثالثة ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما، كما جاءت في رواية الباب. هذه ثلاث روايات. الرواية الرابعة ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وإذا وكل العبد إلى غير الله لا ينال إلا الخذلان والحرمان، أعاذنا الله إياكم من ذلك. والشاهد في هذا أن هذا الصنف أو هذا الشخص لو كان خوفه خالصا لله تعالى وخوفا تاما متحققا لما أرضى هؤلاء الناس بسخط الله عز وجل. أختم هذا الباب بما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في قاعدة المحبة، قال خوف الله يورث طمأنينة قلب وانشراح صدر. قال خوف الله يورث طمأنينة قلب وانشراح صدر ما لا يوصف، يعني هذا شيء إيش تعجز عنه العبارة. قال وأما الظالم فلا يطمئن قلبه بملذات الدنيا وإنا لها، وأما ما يخافه من الأعداء فهو أعظم الناس خوفا. إن هذا الظالم الذي بعض الناس يقول يعني هذا الظالم ينبغي أن تخاف منه، هذا الظالم تجد إيش أعظم الناس خوفا، أعظم الناس خوفا ولا عيشة لخائف، ولا عيشة لخائف. هكذا قال في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 62 و300. طيب لعل نقف عند هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.